الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله،
روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيني وبينه نبي. هذا الحديث العظيم فيه حكم من الرسول صلى الله عليه وسلم بين دعاوى أتباع المسيح الذين يدعون أنهم على دينه، وبين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. في هذه المناسبة التي نعيشها، مناسبة عاشوراء، تذكرنا هذه المناسبة بذكريات كثيرة، ولكن من جملة هذه الذكريات العظيمة الفصل بين الملل، الفصل في الدعاوى التي تدعيها أمم وطوائف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يوم عاشوراء بعد أن سأل اليهود لماذا يصومونه، قالوا: هذا يوم صالح نجى الله تعالى فيه موسى وقومه، وغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة ويحييها على الطريقة التي أحياها بها نبي الله موسى من قبله، صومها شكرا لله على حصول هذه النعمة العظيمة، ويبين فيها أنه وأمته أولى الناس بالأنبياء مهما تباعدت الأقطار وتغايرت الأزمان. وفي هذا الحديث الآخر الذي بدأنا به حكم بين الإسلام والمسيحية: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال لهم: الأنبياء إخوة من علات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. فالإخوة من الأب يقال لهم إخوة من علات، إخوة لعلات، يعني من ضرائر، من زوجات متفرقة، لكن الأصل واحد وإن اختلفت الأمهات. وكذلك حال الأنبياء، الأنبياء جميعا دينهم واحد وأصل دعوتهم واحدة، إنهم جميعا جاءوا لغرض واحد، وبعثهم الله تعالى جميعا لهدف واحد، وهو دعوة الناس إلى معرفة الله، والاشتغال بعد ذلك بطاعته وتوحيده وعبادته. هذه غاية الأنبياء جميعا، فهذا الأصل يشتركون فيه جميعا، لا يختلف فيه أحد منهم. ولكن تغايرت الأزمان، فلم يجتمعوا في زمن واحد، كما لم يجتمع الإخوة من الضرائر في رحم واحدة، واختلفت الشرائع في الحلال والحرام، فيحل الله تعالى في الشريعة ما كان الأصلح والأرفق للناس في ذلك الزمان، ثم يغير الحلال والحرام في بعض المسائل إذا تغيرت الأزمان وتغيرت المصالح. تغيرت الشرائع كما تغيرت الأمهات، ولكن الأصل واحد، الدين أصله واحد، وهو دين الإسلام. الإسلام يعني الاستسلام والطاعة لله تعالى، هذا دين الأنبياء جميعاً، كلهم دعا إلى هذا، وكلهم صرح بأنه مسلم مطيع لله تعالى. فكل من دعا هذه الدعوة بعد ذلك ولم يستسلم لأمر الله المنزل فإنه ليس على دينهم، ليس على طريقتهم. وهذا الذي أراده عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة، يعني في الحالة الأولى وفي الحالة الآخرة. في حالته الأولى يوم كان عيسى عليه السلام نبيا، يوم بعثه الله تعالى رسولا بشر بمحمد ومهد لإقباله إلى هذه الدنيا وحث الناس على طاعته واتباعه، فمهد عليه الصلاة والسلام للرسول الذي يأتي بعده وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وكان أقرب الناس زمنا برسول الله كما قال في آخر الحديث: وليس بيني وبينه نبي. فمهد لرسالة محمد وبشر بها ودعا الناس إلى اتباعه وطاعته، وكان أقرب الناس زمنا برسول الله محمد، فكان محمد أولى الناس بعيسى، وهو أولى به في الحالة الآخرة حين ينزل عليه السلام في آخر الزمان، فإنه ينزل ناصرا لدين محمد، متابعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ويأبى إلا أن يكون الناس جميعا مسلمين على دين محمد صلى الله عليه وسلم. ينزل في آخر الزمان متابعا لمحمد، ويصلي وراء الإمام من أمة محمد الصلاة التي شرعها محمد وعلمها لهذه الأمة. فينزل عيسى عليه السلام تابعا وناصرا ومؤيدا، فكان محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس به كما هو أولى الناس بغيره من الأنبياء. هذه الأمة هي الأمة الوارثة لميراث النبوة، هذه الأمة شرفها الله تعالى بحمل رسالته، كرمها الله تعالى بميراث دينه، جعلها الله عز وجل وصية على القيام بهذه الملة، حافظة لهذه الشريعة، فهي تحمل ميراث الأنبياء جميعا. هكذا يقول لهم رسولهم: نحن أحق بموسى، كما أن القرآن قبل ذلك نطق في الرد على الوثنيين من أهل مكة ومن شاكلهم وهم يدعون أنهم على دين إبراهيم، رد عليهم وعلى كل من انتمى إلى إبراهيم أو حاول الادعاء بأنه على طريقة إبراهيم. قال لهم سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، يعني في حياته آمنوا به وصدقوه، إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، والمؤمنون بمحمد والذين آمنوا، والله تعالى وليهم ناصرهم ومعينهم ومؤيدهم في حمل هذا الميراث العظيم، ميراث النبوة. كل الدعاوى في خلاف ما يقوله رسول الإسلام باطلة، كل الدعاوى التي تدعيها الأمم والطوائف هدر، قول باطل. الدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات فأصحابها أدعياء. هذه الأمة هي وارثة الأنبياء، ومن ثم فهي مطالبة بحماية هذا الإرث والدعوة إليه والعمل على نشره. المقدسات الإسلامية التي حباها الله تعالى لهذه الأمة وكلفهم القيام على حمايتها القيام على صيانتها هي جزء من هذا الميراث العظيم. هذه الأمة أولى الناس بالأنبياء. في هذا الحديث أيضا يبين عليه الصلاة والسلام حقيقة مهمة، أن الدين ليس بالادعاء، أن الدين ليس بالانتساب، الدين اعتقادات وأعمال، الدين أقوال وأفعال. من أتى بهذه الأقوال، من قام بهذه الأعمال، من اعتقد هذه الاعتقادات فهو المنتسب للدين، هو صاحب هذا الدين. الأديان ليست دعاوى مجردة، فكل من يدعي الانتماء إلى عيسى فإن عيسى يتبرأ منه إذا كان مخالفا لمنهج عيسى، إذا كان مخالفا لدين عيسى. كل من انتسب إلى موسى وحاول التعصب له فموسى بريء منه إذا كان على خلاف منهاج موسى، هكذا نطق القرآن. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على أي شيء من الدين، أنتم بعيدون كل البعد من الدين ومن الانتساب إليه، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. حتى تقيموا هذه الكتب وتعتقدوا ما فيها وتعملون بما فيها، إنها ستكونون صحيحي النسبة إلى هذا الدين. لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وهم لو أقاموا التوراة كما أرادها الله، والنصارى لو أقاموا الإنجيل كما أراده الله، لأداهم ذلك إلى الإيمان بمحمد ومتابعته، فإن التوراة تبشر بمحمد وتأمر بالإيمان به، وكذلك يفعل الإنجيل. فإذا لم يؤمنوا بمحمد فإنهم لم يقيموا التوراة، والنصارى إذا لم يؤمنوا بمحمد لم يقيموا الإنجيل. ثم أرجك ذلك بما أنزل إليهم من ربهم، وهو هذا القرآن الذي ختم الله تعالى به الكتب، هذه الرسالة التي ختم بها الرسالات. فمن لم يؤمن بها فليس على شيء. الأنبياء إخوة، هذه الأخوة هي أخوة هذا الدين، أخوة العقائد، أخوة الأصول والمبادئ، وإن تباعدت الأقطار وتغايرت الأزمان. وبهذا يتبين لنا من هم الإخوة الذين ينبغي أن نحرص عليهم وأن نضع أيدينا في أيديهم. أخوك من وافقك في دينك، أخوك من كان على عقيدتك، وإن ابتعدت به الديار أو استقلت به الأقطار، هذا هو الأخ الذي ينبغي أن تكون حريصا عليه متشبثا به، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أعلن فيه هذه الأخوة العظيمة. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. إذا اتفقنا في المبادئ والعقائد، إذا اتفقنا في الدعوة والدين فنحن إخوة. ولهذا قال الإمام العظيم ابن هبيرة، الوزير ابن هبيرة رحمه الله، قال مقولته المشهورة: نحن أحق بعلي من الرافضة، نحن أحق بعلي لأننا على منهاج علي، نحن على عقيدة علي رضي الله عنه، نحن على ما كان يقوله ويفعله علي رضي الله عنه. فالسنة أولى الناس بالحسين، وهم يعتقدون أن قتله مصيبة، أن قتله مصيبة عظيمة، وأنه لقي ربه شهيدا مظلوما، ولكنهم يفعلون ما أمرهم الله تعالى به وما شرعه لهم رسولهم صلى الله عليه وسلم، مبتعدين عن كل ما أحدثه الجاهلون والمبتدعون من أنواع البدع والجهالات. الجامع الذي يجمع بيننا هو الاعتقادات بهذه العقائد التي جاءت بها رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الجامع الذي يجمعنا العمل لهذا الدين، وبقدر ما فينا من العمل بهذا الدين تصح النسبة إليه، فحظك منه بقدر حظك من العمل. وقد رد الله تعالى على دعاوى كثير من الناس من بني إسرائيل من قبلنا، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. العامة الجمهور منهم ارتكنوا فقط إلى الأماني والانتساب إلى الدين والاعتقاد بأنهم على طريقة موسى أو على طريقة عيسى، دون علم بما حواه الكتاب المنزل، دون عمل بما في هذا الكتاب. فرد الله تعالى عليهم هذه الدعوة: ما بهذا تصح النسبة إلى هذا الدين العظيم، معرفته والعمل بما فيه والدعوة إليه والجهاد في سبيل قيامه ونشره، بهذا تتم النسبة الشريفة إلى دين الإسلام العظيم. والناس يتفاوتون، ولكنه لا بد من العمل بهذا الدين، لا بد من الاتباع له، لا بد من تحليل حلاله وتحريم حرامه، لا بد من توحيد الله والإيمان برسوله وإعلان الطاعة والاستسلام لهذه الرسالة، حتى يصح من الإنسان هذا الانتساب إلى هذا الدين العظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة في الله، هنا ثلاث قضايا لا بد من الإشارة إليها قبل أن نفارق هذا المقام. الأولى أن صوم عاشوراء سنة مؤكدة، وقد جعل الله تعالى ثوابه تكفير سنة ماضية، فمن صامه إخلاصاً لله تعالى كفر الله تعالى به ذنوب سنة ماضية، كما أخبر بذلك الرسول الكريم والحديث في صحيح مسلم. والحقيقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصيام حينما قدم المدينة، وقد كان يصومه في مكة، وكانت قريش تصوم هذا اليوم، فهو يوم عظيم، يوم صالح كما قالت اليهود، يوم ميمون معروف بما أجر الله تعالى فيه من الانتصارات العظيمة للحق على الباطل، نجى فيه موسى وأغرق فرعون. وفي مسند أحمد أن السفينة رست على الجودي يوم عاشوراء، فصامه نوح عليه السلام، فهو يوم ميمون كان معروفا مشهورا، وكان الناس يصومونه قبل أن يفرض عليهم صيام رمضان. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أمر الناس بصيامه، ولكنه في السنة الأخيرة من عمره قال قولته المشهورة: لئن عشت إلى قابل أو لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. كان في أول قدومه المدينة يوافق اليهود على طريقتهم، يصوم يوم العاشر وحده، وأمر الناس بصيام يوم العاشر وحده، ولكنه في آخر سنة من عمره أمر الناس بمخالفة اليهود وأن يصوموا يوما قبلا، قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. ولم يعش عليه الصلاة والسلام إلى السنة القابلة، فلم يصم التاسع والعاشر، ولكنه أمر بصيام التاسع، أمر بصيام التاسع مخالفة لليهود. وهذا درس بالغ، لأن الأحكام الشرعية التي تبنى على المصالح قد تتغير إذا تغيرت هذه المصالح، فلا يصح أن يجعل من تغير الفتوى أو تغير الأحكام ذريعة للطعن في شريعة الإسلام، ولا يصح أبداً أن يجعل ذلك ذريعة للنيل من علماء الإسلام الربانيين، فهذا أصل عظيم في هذا الدين يستحق أن نقف معه كثيراً وأن نتحدث عنه في حقبة مستقلة. أن الفتاوى الشرعية، الأحكام الشرعية المبنية على المصالح تتغير بتغير هذه المصالح. كانت المصلحة حينما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كانت المصلحة في تأليف اليهود في محاولة تقريب قلوبهم، فصام النبي صلى الله عليه وسلم صوما موافقا لهم كما كان يوافقهم في كثير من أحواله، كان يوافقهم في كيفية فرق شعره ويوافقهم في أشياء كثيرة ترغيبا لهم في الإسلام وتأليفا لقلوبهم إليه، ولكن حينما رأى منهم العناد والإصرار أبى عليه الصلاة والسلام إلا أن تكون لهذه الأمة شخصيتها المستقلة، فأمر بمخالفتهم في كثير من هديهم، ومن ذلك صيام يوم التاسع قبل العاشر، تغير الحكم لتغير المصلحة، وهذا الأصل سأتحدث عنه إن شاء الله بمزيد من التفصيل في الخطبة القادمة. القضية الثالثة أن يوم عاشوراء يوم السبت، ويجوز بل يستحب أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء ولو كان يوم السبت ولو صامه منفردا. أقول هذا لأن كثيرا من الإخوة يتناقلون رسائل في الواتساب وغيره يحذرون من صيام يوم السبت وحده، ويحرمون أنفسهم أجر صيام هذا اليوم ويعوقون غيرهم عن صيام ذلك اليوم، وهذا مخالف لرأي جماهير المسلمين. المذاهب الأربعة المتبوعة تقول باستحباب صوم يوم عاشوراء ولو كان يوم السبت. الحديث الوارد في النهي عن صوم يوم السبت حديث اختلف العلماء أولاً في صحته، حكم عليه مالك بأنه كذب، وحكم عليه النسائي بأنه مضطرب، والحق أنه صحيح أو حسن كما عليه أكثر المحدثين. قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض الله عليكم. لكن كيف نفهم هذا الحديث؟ لو صح هذا الحديث عن رسول الله فإنه لا بد من فهمه في ظل الأحاديث الأخرى، لقد جاءت الأحاديث الأخرى تبين جواز صيام يوم السبت في غير الفريضة، وهو في هذا الحديث قال لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وأحاديث أخرى منها ما في الصحيحين، في صحيحي البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم السبت إلا أن لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده، فلم يرخص ترخيصا مطلقا في صيام الجمعة وحده، لكن قال إذا صمت الجمعة وصمت يوما بعده فلا حرج عليه، فمعناه إذن يجوز أن أصوم يوم السبت مع صيام الجمعة، يجوز بلا كراهة. وهناك أحاديث أخرى ترشد إلى جواز صوم السبت في النوافل، منها الحديث المشهور في صيام داود عليه السلام وأن أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ولو اتبع الإنسان هذه الطريقة فإنه سيوافق في صيامه صيام يوم السبت، سيكون السبت يوم صيام. وهذا الحديث فيه دليل على جواز صيام يوم السبت. ومن ثم فالأئمة يقولون صيام يوم السبت مشروع إذا وافق صيام عادة كعاشوراء أو غيره، أو صام الإنسان قبله أو صام بعده، ولا مكان للكلام عن النهي عن صيام يوم السبت إلا إذا صامه الإنسان مفردا بغير سبب بغير عادة. أما إذا وافق يوم عاشوراء فينبغي للناس أن يصوموه، الأفضل أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل من ذلك أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم يوما قبله ويصومه وأن يصوم يوما بعده. لكن نقول هذا الكلام لمن فترت همته وأراد الاقتصار على صيام يوم عاشوراء وحده، فيجوز له أن يصومه السبت مفردا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، لا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح للموعظة قلبه وأذنيه، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين وأصلح ذات بينهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعبدونك، خذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.